بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذه الترجمة أي ما جاء من الأحاديث في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم العطر، أحسن، واستعمال النبي عليه الصلاة والسلام للعطر هذا من اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام واهتمامه بمنظره وحسن رائحته عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بطيب رائحته إذا أقبل أو أدبر، وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان العطر أو التعطر محل اهتمامه. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك، فيقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا. هذا دليل على ماذا؟ أن الرائحة من قوتها تبقى في هذا المكان، واضح؟ وهذا الباب إخواني فيه كما أشرت لكم إثبات عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالطيب وحبه للطيب وحثه أيضا على الطيب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة أي الوعاء، الوعاء أو الشيء الذي ماذا؟ يحفظ فيه الطيب، واضح؟ كما هو الآن في موجود عند العطارين، يحفظ الطيب في أي شيء، أوعية أو في لا إله إلا الله أبو عاشر
يسمون الغرشة، غرشة يقولونها
نعم، أو في زجاج أيها الأخوة، تعرفون الزجاج، بارك الله فيكم. إذن يعني السكة المقصود منها الأوعية أو كما هو الآن في الواقع الزجاجات التي يوضع فيها الطيب. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، يعني يتطيب من هذه السكة التي فيها الطيب. فهذا الحديث كما ذكرت فيه عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالطيب، ومن عنايته بالعطر أو الطيب أنه قد اهتم به عليه الصلاة والسلام، حيث وضعه في وعاء خاص به يتطيب منه صلى الله عليه وسلم متى شاء. نعم.
عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
نعم، هذا الحديث إخواني فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للطيب. يقول أنس: كان رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وهذا كما قلت لكم من دلائل محبته عليه الصلاة والسلام للطيب، حيث كان لا يرده، من أعطاه منه قبله. وهذا فيه، انتبهوا، وهذا فيه أن من رد الطيب فقد خالف السنة، فمن أعطاك أحدا طيبا فلا ترده إلا إذا كان يضرك، واضح؟ كأن يكون إنسان فيه مثلا تحسس في أنفه من شدة من الطيب أيا كان، وهذا نعرفه عن عدد من الإخوة وأنا منهم، أننا نتحسس من الطيب، يعني بمجرد أن أشم الطيب يأتي العطاس مباشرة، واضح؟ ربما ينزف الأنف أيضا. فأقول إن من رد الطيب فقد خالف السنة إلا إذا كان يترتب على ذلك ضرر. لماذا؟ أقول خالف السنة لأنه فعل فعلا خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه الطيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. هل يكلفك الطيب أن تحمله على ظهرك؟ لا، خفيف المحمل وأيضا في الوقت نفسه طيب الرائحة، تستزيد منه رائحة طيبة زكية. الخلاصة إخواني أن على المسلم أن يقبل الطيب إذا عرض عليه وأن لا يرده إذا لم يترتب على قبوله مفسدة. فهذا هو الكمال في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذا الحديث حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم في هذا العمل. لذلك قال ثمامة ماذا؟ قال ثمامة عن أنس كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، واضح؟ لا يرد الطيب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الذي بعده.
باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا.
يسرد سردكم هذا
ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل
عليه
يحفظه من جلس إليه
عليه الصلاة والسلام. هذه الترجمة يقول فيها المؤلف كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة إخواني في بيان كيفية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي على أي صفة كان يتحدث صلى الله عليه وسلم، وعلى أي هيئة كان يخاطب أصحابه عليه الصلاة والسلام. ما ذكر هنا من الأحاديث في هذه الترجمة قليل جدا، وإلا هناك أحاديث أخرى كثيرة فيها بيان كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم. هنا ذكر حديثين. الحديث الأول قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي بالكلام إذا تحدث متتابعا، كان لا يأتي به متواليا سريعا متلاحقا، يعني يأتي بالكلام بعضه خلف بعض مباشرة، يتعجل في الكلام. هذا التوالي والتتابع في الكلام هو نتيجة ماذا؟ السرعة. لأن السرد هنا تقول ما كان يسرد سردكم هذا، السرد هو ماذا؟ السرعة والعجلة في الكلام. وإذا أسرع المتكلم بالكلام وكان كلامه متتابعا ومتلاحقا يجعل الكلام أو بعض الكلمات أو الحروف ماذا؟ تتداخل، فيأكل بعض الحروف فلا يفهم المستمع أو المخاطب لما يقول، واضح؟ طيب. ثم قالت ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، أي إن هديه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تأنى في إلقاء الحديث، كان كلامه بينا واضحا مفصولا بعضه عن بعض، كل من يستمع إليه يفهم كلامه عليه الصلاة والسلام. قولها يحفظه من جلس إليه عليه الصلاة والسلام، أي إن من أصغى إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمع لحديثه وهو يتكلم بتلك الطريقة التي فيها بيان الكلام وفصله، تقول أنه كان يحفظه، أي إن هديه عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم إذا تكلم إذا تأنى في الحديث وكان هذا الكلام بينا واضحا فصلا مفصولا بعضه عن بعض يفهمه من يستمع إليه، تقول يحفظه من جلس إليه. يعني ظهور هذا الكلام تفصيله فصاحته عليه الصلاة والسلام أن من جلس إليه يحفظه. لماذا؟ لأن الكلام مفهوما، لأن الكلام متأنيا فيه صلى الله عليه وسلم، لا يسرده هكذا بعضه وراء بعض. واضح؟ طيب، تقول يحفظه من جلس إليه أي من أصغى إليه واستمع لحديثه عليه الصلاة والسلام. وليس المراد من جلس إليه بمعناه المتبادر إلى الذهن أنه جلس عنده ويعني خرج من عنده، لا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في حديث آخر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، أي لو عد كلماته أو مفردات حديثه أو عد حروفه لقدر على ذلك ووصل. وهذا دليل على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأنى ويتروى ولا يستعجل في إلقاء الكلام على الآخرين. أسأل الله عز وجل بلغني وإياكم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا.
نعم.
لتؤقل عنه.
نعم. هذا الحديث إخواني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس يعيد الكلام، يعني يكرر الكلام، يكرر الكلام أو الكلمة التي كان ينطق بها ويقولها. كم مرة؟ ثلاث مرات. ثلاثا أي ثلاث مرات. تكراره عليه الصلاة والسلام للكلام ثلاثا متى؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا وجدت الضرورة أعاد الكلام واقتضى المقام إعادة وتكرار ما أراد عليه الصلاة والسلام بيانه أعاد عليه الصلاة والسلام. إذن متى كان يكرر الكلام عليه الصلاة والسلام أو يعيد الكلام؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا وجدت الضرورة التي تستدعي ماذا؟ إعادة الكلام وتكراره. ثم بينت الغرض من هذا التكرار فقالت رضي الله عنها: لتعقل عنه، أي ليتدبرها المستمعون له ويفهمون كلامه وترسخ في أذهانهم. ولهذا نبه العلماء على أن تكرار الكلام له مقاصد وله أهداف، فقد يحتاج طالب العلم أو المفتي أو الخطيب الذي يخطب بالناس أو المعلم إذا ألقى درسه أو المحاضر إذا ألقى محاضرته، قد يستدعي المقام إعادة الكلام. واضح؟ إذا كان الكلام متى لا يفهم إلا بالتكرار، مثلا إذا كان هناك صعوبة في الكلام، إذا كان يعني يتوقع أن يكون هناك استنكار إلى من يستمع الكلام، فإذا أعيد عليه فهمه، أو أنه يستغرب الكلام في بداية ماذا؟ بداية النطق به أو التحدث به، فهنا يعاد الكلام. إذا حصل غلط مثلا في فهم الكلام فهنا ماذا؟ يعيد الكلام. إذا سمع بعضهم أو يسمع لم يسمع البعض الآخر، أليس كذلك؟ هذا يحصل أحيانا، المتكلم يتكلم فيقول البعض أعد لأنه لم يسمع الكلام، فهنا يعيد الكلام. واضح؟ إذن هذه بعض إيش؟ بعض أغراض يرحمك الله، هذه بعض أغراض وأهداف إعادة الكلام. مثال على ذلك من السنة: من أمثلة تكراره صلى الله عليه وسلم للكلام قول عبد الله بن عمرو: تخلف عنا النبي عليه الصلاة والسلام في سفر سافرنا، يعني تأخر علينا، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني ضاق وقت الصلاة علينا، ونحن نتوضأ، فجعلنا، يعني يقول فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني نغسلها غسلا خفيفا لا يصل الماء ولا يتحقق وصول الماء إلى البشرة. فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو مقام اقتضى ماذا؟ اقتضى تكرار الكلام وإعادته، لأن هذا المقام وهذا الموقف يستدعي إعادة الكلام حتى يتنبه الصحابة إلى خطر ماذا؟ خطر عدم إيصال الماء إلى البشرة جيدا أثناء الوضوء. نعم، الذي بعده.
باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
عن عبد الله بن حارث بن جزع رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. الترجمة فيها بيان باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة أخواني في بيان انبساط وتهلهل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تظهر أسنانه من السرور عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم وسطا معتدلا في ضحكه، وكان أكثر ضحكه عليه الصلاة والسلام متبسما. واضح؟ يتبسم صلى الله عليه وسلم حتى تبدو أسنانه، وإذا ضحك أيضا لم يضحك بصوت مرتفع، إنما بصوت ضعيف يسمعه القريب دون البعيد. فهنا يقول عبد الله بن الحارث بن جز: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أكثر تبسما، الحديث فيه بيان كثرة تبسم النبي عليه الصلاة والسلام عندما يلقى أحدا، وأن عامة هديه هو ماذا؟ التبسم دون الضحك، أقصد بالضحك القهقه والرفع الصوت، وهذا يدل على كمال خلقه وعلى عظيم تواضعه وعلى حسن عشرته لمن يخالطه صلى الله عليه وسلم. فكان يلقى الناس صلوات ربي وسلامه عليه ومن يمر به بوجه مشرق مبتسم، حتى أحيانا في أشد الظروف وأصعبها يتبسم عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على اعتداله، فلم يكن دائما في ماذا؟ في حالة جد أو في حالة قسوة أو في حالة شدة، لا، بل كان معتدلا عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المواقف كما تستحق. يقول أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. البرد النجراني يعني الذي جاء به من جهة نجران، وكان غليظ الحاشية. قال: فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، فجذب النبي عليه الصلاة والسلام جذبة شديدة، والرداء قلنا ماذا؟ غليظ الحاشية، أي شد النبي عليه الصلاة والسلام، شد الثوب الذي على النبي صلى الله عليه وسلم شدا شديدا. يقول أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق، هنا إلى صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، قد أثرت به حاشية الرداء، يعني جانب الرداء، من شدة جذبته، أي جذبة هذا الأعرابي لأي شيء؟ لهذا الرداء الغليظ الحاشية. هنا لو أحد منا هكذا فعل معه ماذا يحصل؟ ها افتتح. اظنكم ستضربونه صح. الغلاء الرداء كما قال انس غليظ الحاشيه، هذا واحد. جذبه اي جذب الرداء جذبا شديدا، اثر هذا الرداء على ماذا؟ على عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني موقف يحتاج إلى شخص حليم رفيق. وكما قلت لكم أنكم أكيد ستضربونه، لن تسامحوا له. أيضا زيادة على هذا، ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مر لي من مال الله الذي عندك، بقسوة ولهجة قوية، مر لي من مال الله الذي عندك. قال أنس فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فضحك أي ابتسم ثم أمر له بعطاء. يعني العقل يقول ليس من الحكمة أن ترد هذا التعامل بالمثل، أليس كذلك؟ هذا أعرابي جاهل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه بقسوة، وأيضا يقول له مر لي من مال الله الذي عندك، يعني هذا المال ليس مالك، هذا مال الله، أعطني فقط هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج الموقف بهدوء، ابتسم له ثم قال أعطه، انتهى الموقف. هذا دليل الحلم وكمال العقل والحكمة منه عليه الصلاة والسلام. نعم، الحديث الذي بعده.
عن جرير،
جرير
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك.
نعم، جرير هذا مر معنا أخواني أين؟ بالأمس صح؟
ليس بالأمس،
ليس قبل الأمس، عفوا أحسنت. نعم، في شرح الأرجوزة في آخرها، أليس كذلك؟ متى أسلم جرير؟
السنة العاشرة.
أحسنت، في السنة العاشرة من الهجرة. وجرير هذا جاء في ترجمته أنه من أجمل الصحابة وأحسنهم خلقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى أين أرسله؟ ما اسم الصنم الذي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
أرسله أي يقطع الصنم.
أحسنت، يكسر الصنم، أي صنم؟ نسيت اسمه، ذو الخلاصة. راجعوا أيها الأخوة، راجعوا ضروري جدا، يعني هذه أصول أسس قواعد لابد أن نعلمها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اهتممنا بها حفظناها واستطعنا أيضا تبليغها لغيرنا، أما إذا فقط مجرد حضور ثم ننصرف ما نستفيد شيء، كل هنا يتبخر. واضح؟ طيب، هنا يحكي جرير بن عبد الله رضي الله عنه ويصف حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حجبه ولا منعه من الدخول عليه ولم يرده عن ذلك منذ أسلم رضي الله عنه، ولا لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم إلا تبسم صلى الله عليه وسلم في وجهه. والمقصود هنا من قوله ولا رآني إلا ضحك أي تبسم. وجرير كما قلت لكم تأخر إسلامه، حيث أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة 40 يوما، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط 40 يوما. وقد بقي أثر هذا التعامل الطيب الجميل في نفس جرير رضي الله عنه، لذا فهو يحكي لنا هذه المودة الكبيرة واللقاء الذي كان يسر به إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام، و ويقول إن كان رسول الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في صفة مزاج رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تلاعبنا قال إني لا أقول إلا حقا.
نعم. يقول ما باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزاح أو المزاح كلاهما صحيح، يقال المزاح ويقال المزاح. المزاح هو الملاطفة، المؤانسة، المداعبة، الانبساط مع الغير من غير إيذاء له، لا بالقول ولا بالفعل. واضح؟ لا، اتركوا الطعام أمامكم سيأتيكم إن شاء الله، لا أحد يفتح الطعام الآن، وقت ملء العقول ثم يأتي وقت ملء البطون. طيب إن شاء الله. فهذا هو المزاح يا إخوة، من غير أن تؤذي امزح مع أخيك من غير ماذا أن تؤذيه. والهدف من هذا المزاح هو إدخال السرور على النفوس و زيادة الألفة، تقارب القلوب. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه، وكان الصحابة يلحظون منه صلى الله عليه وسلم ذلك، ولهذا قالوا ماذا؟ إنك تداعبنا. فيقول عليه الصلاة والسلام إني لا أقول إلا حقا. تداعبنا يعني تمازحنا، تلاطفنا، تنبسط معنا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام ثم قالوا له رضي الله عنه إن عفوا لما قال له عليه الصلاة والسلام إنك تداعبنا، هذا هذا الكلام منهم إنك تداعبنا صادر منهم عن استغراب، عن استغراب، أنهم استغربوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يمازحهم وهو في هذا المقام، مقام النبوة ومقام الرسالة وتبليغ الدين. فهم يظنون أن مقام النبوة أعظم من أن يقع فيه المزاح. كيف أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه، يؤخذ عنه القرآن والسنة، الذي يبين أحكام الحلال والحرام إلى آخره، كيف أنه يمازحهم؟ فهم يعني مستغربون من هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ إنه يمزح حقا، قال إني لا أقول إلا حقا، يعني إنني في مزاحي معكم، في ملاطفتي بكم، لا أقول إلا الصدق، لا أقول إلا حقا، فلا أكذب ولا أقول الباطل حتى وأنا أمزح معكم. وهنا نستفيد ضابطا من ضوابط المزاح، ما هو؟ أن يكون المزاح مبنيا على الصدق والحق. لا يمزح الإنسان وهو يكذب والعياذ بالله، يقول له سأقول لك نكتة، النكتة لا حقيقة لها، هي كذب من أولها إلى آخرها. إيش هذا؟ ما هذا لا يصلح، هذا خلاف السنة، بل هذا معصية وذنب، أن الإنسان يقول لأخيه نكتة وهذه النكتة لا حقيقة لها ولا واقع. واضح؟ إذا نستفيد ضابطا من ضوابط المزاح هو أن يكون المزاح صدقا، أن يكون مبنيا على الحق، أن يكون مبنيا على الصدق والحق. وسيتبين لنا إخواني من خلال الأحاديث الآتية ما يدل على التزامه صلى الله عليه وسلم بالصدق في مزاحه. نعم تفضل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الجبنين.
نعم. هنا يذكر لنا أنس موقفا من مواقف مزاحه صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا ذا الأذنين، كل شخص له أذنان أليس كذلك؟ وهذا أيضا حق وصدق، هل هناك شخص له أذن واحدة أو ثلاث أذان؟ قال له يا ذا الأذنين. فهذه دعابة منه صلى الله عليه وسلم لأنس وملاطفة له بتكنيته بهذه الكنية، يقول له يا ذا الأذنين. وأنس رضي الله عنه كان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يستفاد منه جواز ممازحة الخادم. بعض الناس عندهم خدم لكنهم ماذا؟ يقسون عليهم، ففيه جواز ممازحة الخدم. وفيه أيضا أن المرء إذا كان عالي القدر رفيع المنزلة في قومه فإن مزاحه المزاح المبني على الصدق لا ينزل من قدره أبدا، بل يحفظ مكانته وقدره. نعم، الذي بعده.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأهلي صديق يا أبا عمير.
النغير.
نعم.
هنا موقف آخر أيضا من مواقف مزاحه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، يخالطنا أي يتعامل معنا عن قرب، فلم يكن يتواصل معنا عليه الصلاة والسلام عن كلفة وتصنع وتشدد، لا، بل كان يتودد إلينا عليه الصلاة والسلام يمازحنا. ثم ذكر موقفا من المواقف، قال: حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير. ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، أبو عمير من هو؟ أخ لأنس بن مالك من جهة من؟ من جهة أمه، اسمه حفص. طيب، حتى يقول لأخ لي صغير، إذن هذا الأخ أصغر من أنس رضي الله عنه. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ما هو النغير؟ النغير طائر صغير، طائر صغير معروف يقال له ماذا؟ النغير. فهذا الحديث فيه أن لأبي عمير وهو حفص وهو أخ صغير لأنس طائر صغير يلعب به، فمات هذا الطائر وحزن عليه هذا الصغير أخو أنس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤانسه، ولاحظوا تواضعه حتى للصغار، أراد عليه الصلاة والسلام أن يؤانسه، أن يخفف عنه هذا الألم الذي نزل به وهو موت طائره، والطائر غالي عند الصغير، الطائر العصفور غالي عند الصغير يحبه جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع هذا الألم المصيبة بأبي عمير أراد أن يزيل عنه ما وقع من الحزن، فقال له مداعبا: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني أبا عمير كناه كنيته النغير الطائر، يقول كأنه ماذا صنع طائرك، وهو يعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما مات طائره، عرفتم؟ فهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من الصغار وإدخال السرور على قلوبهم ومزاحه مع الصغار. فهذا الموقف أيضا يبين التزامه عليه الصلاة والسلام المزاح مع الصغار، وأنه لا يقول إلا حقا. طيب، نختم إن شاء الله بهذا الحديث لأنه حديث طيب وفيه جملة نافعة من الفوائد. نعم، تفضل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان جسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا
باديتنا،
إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه.
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحبه.
نعم.
وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره.
نعم.
فقال: من هذا؟ أرسلني
أرسلني
أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره لصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه.
نعم.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول
الصلاة والسلام
من يشتري هذا العبد؟
نعم.
فقال يا رسول الله إذا والله
والله
والله تجدني كاسيا.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن عند الله لست بكاسي.
نعم.
أو قال أنت عند الله ظالم.
الحديث الذي بعده
عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي فقال
أخبروها
أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا.
طيب لعلنا نقف إن شاء الله ونكمل الأحاديث وشرحها غدا لأن لو استمرنا في شرح هذه الحديث يدخل علينا وقت.